الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا أوان الشروع في درس الصرف، وهو أحد علوم العربية التي أوجب العلماء وجوبا كفائيا دراسته والاهتمام به، لكونه يخدم علم الشريعة، وهو من مفاتيح العلوم التي يستفتح بها فهم الكتاب والسنة. والصرف يعتبر أحد شطري العربية، ويعتني ببنية الكلمة وكيفية نطقها، النطق الصحيح وضبط الكلمات التي جاءت عن العرب بأوزانها وأحوالها من الإدغام والقلب والنقل والحذف ونحو ذلك، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ودراستنا في كتاب لمح الطرف بكونه مختصرا نوعا ما، وأيضا صالحا للاكتفاء به إذا أتقنه الشخص. ونبدأ إن شاء الله بقراءة المقدمة قراءة سريعة. الحمد لله ما تصرف الليل والنهار، ونحن نذكر في المقدمة إشارات إلى مباحث الصرف، وهذا ما يسميه علماء البلاغة ببراعة الاستهلال، أن يذكر في المقدمة ما يشير إلى مضمون الحديث أو الخطاب الذي سيتكلم به المتكلم أو الذي سيكتبه الكاتب. الحمد لله ما تصرف الليل والنهار، تصرف يعني من الصرف، إشارة إلى التصريف. وتعاقبت الكواكب والأقمار حمدا به تصح العلل، والصحيح والعليل سيأتي معنا إن شاء الله. وتتجرد القلوب عن الزيغ والزلل، وتزداد بالعلم والعمل، المجرد أيضا والمزيد، وسيأتي إن شاء الله كل ذلك. وسبحان من خضعت له الكائنات وصمدت، ذي الصفات المتعدية واللازمة، فعال لما يريد، وسائل خلقه غير مسؤول، خلق الأرض وأنبت فيها من كل شيء موزون، له الحمد في كل زمان ومكان، قارن بين المتشابهات وفرق بين المتضادات، وفضل خلقه بعضهم على بعض في الصفات والآلات، فليس الذكر كالأنثى ولا الأرض كالسماء، والصلاة والسلام على من كسر الله به الكفر وصغر ودحر الشرك وحقر، اصطفاه الله من نسب الرفيع وجعله همزة وصل بينه وبين خلقه، وهو الشفيع عليه الصلاة والسلام، وقلل به الكافرين وكثر به جمع المؤمنين، وأقام به علم المجاهدين، فصلى الله عليه صلاة دائمة وتسليما مؤكدا متصلا ليوم الدين، يوم تحذف الوسائط وتقلب الأغاليط، فتظهر الحقائق ويلتقي الخصوم، وقد سكنت أبصارهم وذلت أجسادهم، فيدغم الكافرون في النار، ويميل المسلمون إلى دار القرار، فلا يرومون غيرها ولا يشمون إلا طيبها، وفي النار تضعف قوى الكافرين، ويقول قائلهم يا ليتها كانت القاضية، فنسأل الله السلامة والعافية. طبعا هذا الكلام كله فيه تضمين جميع أبواب الصرف التي سنقرأها إن شاء الله تعالى، من المجرد والمزيد والصحيح والمعتل والوزن والزمان والمكان والمفروق والمقرون والآلات، علوم الآلة يعني مصادر، المصادر والتصغير والتكسير والإدغام والإمالة والروم والإشمام. أما بعد، فإن الله حفظ دينه كما وعد بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإن الدين لما انتشر في الأمة وبلغ مبلغا عظيما احتاج المسلمون إلى تدوينه، وعن هذا في زمن الفتوحات توسعت دائرة الإسلام توسعا ليس له نظير. قال: فوفق الله الرجال الصادقين لحفظه، فدون أبو بكر الصديق رضي الله عنه القرآن خوفا من ذهابه لصدور القراء لما استحر القتل بهم، يعني في حروب الردة حصلت حروب قتل فيها المخلصون من الصحابة الذين هم حملة القرآن والحفظة، فكانوا هم الذين ثبتوا مع أبي بكر في الردة في حروب الردة، فقتلوا قتلا كثيرا، فخاف الصحابة أنه يقتل هؤلاء القراء ويذهب العلم، لأن ذهاب العلم بذهاب العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض يا حميد العلماء. إذن فالصحابة يعني وفقهم الله لهذا وتنبهوا له، فجمع أبو بكر وأتى بزيد بن ثابت وبعمر وتشاوروا على أن زيد بن ثابت وهو من كتاب الوحي هو الذي يعني يقوم بجمع القرآن، حتى أنه قال: لو حملوني جمع جبل لأطقته، ولكن حملوني جمع القرآن، وكان هذا من أشد الأشياء علي، فاستعان بالله سبحانه وتعالى ثم جمعها من قال: فجمعتها من العظام واللخاف والجلود حتى وجدت آخر آية عند خزيمة ابن ثابت، قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وجمع عثمان الناس على مصحف واحد خوفا من الاختلاف، يعني حصل في زمن أبي بكر الجمع للصحف، ثم انتقلت إلى عمر، ثم انتقلت إلى حفصة، ثم خاف عثمان رضي الله عنه عند ولايته أن تذهب تلك الصحف، يعني صحف مجموعة من هنا ومن هنا ومن هنا، ليست في كتاب واحد، فقام عثمان رضي الله عنه بجمع الصحف وجمع القرآن وجعله في مصحف واحد، وألغى تلك الصحف وأحرقها، وكتب منه 5 مصاحف ووزعها في الأمصار، وهذا الذي هو يسمى الآن المصحف الإمام، الإمام عثمان، مصحف الإمام عثمان رضي الله عنه. وهكذا دون العلماء الحديث وضبطوا ألفاظه وتخيروا رجاله وبذلوا في ذلك الغالية والنفيس، حتى صار من لم يهتم بالحديث ليس من أهله، بل فسر كثير من أئمة الفرقة الناجية بأهل الحديث. وإنه لما انتشر اللحن في اللغة بسبب اتساع دائرة الإسلام واختلاط العرب بغيرهم حتى بلغ اللحن في القرآن مبلغه، يعني لما اختلطوا وتزوج العرب من العجم والعكس واختلطت فاللسان حتى ظهر اللحن كثيرا، واختلاط العرب بغيرهم حتى بلغ اللحن في القرآن مبلغه ما أدى إلى اختلاف المعاني وتبديلها، فأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يعني بلغ اللحن إلى أن وصل إلى القرآن، لأن بعضهم كان إذا قرأ القرآن يلحن، وهذا بسبب يعني ما حصل من اختلاط اللسان وتغير يعني معرفة أصول اللغة. فهنا خاف العلماء على يعني كما خافوا على ضياع القرآن، وخافوا على ذهابه من الصحف، وخاف عثمان على الاختلاف فيه، أيضا خافوا على أنه يقرأ على غير وجهه، فقاموا بوضع القواعد. هذا كله من تسهيل الله وتيسير الأسباب لحفظ هذا الدين. مما أدى إلى اختلاف المعاني وتبديلها، فأمر من المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبا الأسود الدؤلي بوضع قواعد تحفظ بها لغة القرآن من الاندراس والضياع، ففعل. طبعا وهذا اشتهر عن أنه أبو الأسود، وقيل علي أما أنه ثبت بسند صحيح فلا. ففعل فكان ما وضعه أبو الأسود علم الصرف الذي يعد من أسس اللغة التي تبنى عليها، فهو علم شريف جليل القدر عظيم النفع لا يستهين به إلا جاهل ولا يطعن فيه إلا حاقد، لخدمته لدين الله رب العالمين، وأحد علوم العربية المهمة التي تناقلها العلماء الأفذاذ، بل قال فيه ابن جني رحمه الله إنه أشرف شطري العربية وأغمضها لبحث عمونية الكلمة وأساسها. ولما مر أبو علي الفارسي بابن جني وهو يعلم النحو فسأله سؤالا في الصرف فلم يجب، فقال له تزببا قبل أن يتحصر. وهذا مثل يطلق على الذي يصل إلى مرحلة قبل أن يمر بالتدرج فيها ويمر بالمراحل المهمة. فالزبيب إذا يعني العنب إذا ضمر قبل أن يعني تكون فيها الحصرة مع الحبوب الذي داخله يكون حامضا ورديئا، فإذا يعني نضج وصارت في تلك الحبوب المعروفة فإنه إذا صار زبيبا يصير يعني على وجهه المناسب. فلما يتزبب الزبيب قبل الحصرمة يكون رديئا. فمعنى هذا أن الذي يصل إلى مرحلة يعني يقفز ويعني يستخدم الطفرة في العلوم هذا يصير كالزبيب الذي ينتقل من مرحلة إلى مرحلة قبل أن يمر بالمرحلة المهمة لمرحلة النضوج. فشبه أبو علي الفارسي الذي يدرس النحو أو يدرس ويعلم النحو بدون أن يتعلم الصرف كالزبيب الذي لم يمر بمرحلة الحصرمة وهي أهم مراحله. فقال والله لا ألزمنه، فلزمه حتى صار إمام من أئمة الصرف، ألف فيه المؤلفات النافعة، علم التصريف لابن جني مجلدان، وغيره يعني هذا وغيره. تنبيه: وقد كان هذا العلم في القدم ممزوجا مع علم النحو كما يدل على ذلك كتاب سيبويه وغيره من كتب المتقدمين، بل وفي كتب المحققين كالتفسير لابن مالك. محتاج العلماء إلى فصل عن علم النحو، يعني يعتبر ما كان في شيء اسمه صرف واحدة ونحو واحدة، كان علم واحد، كان علما واحدا. ففصل أبو عثمان المازني وأبو مسلم الهراء، ولم يبق في علم النحو منه إلا ما يحتاج إليه النحوي، وتتابع العلماء على التأليف فيه، فمن ناثر له وناظم، ومن أوسع الكتب في ذلك الشافية ابن الحاجب، فصار مخدوما لا تقل خدمته أهمية عن علم النحو وغيره، إضافة إلى تعلق كثير من العلوم وارتباطها به كعلم التجويد والقراءات والإملاء واحتياج المفسر إليه والفقيه، وهكذا أصحاب المفردات في اللغة. يعني لما التجويد يصعب التجويد ودراسة القراءات، وكذلك الإملاء جدا على الذي ما يفهم الصرف، يصعب عليه جدا، لأنه أحيانا في الإملاء يقول لك أعيد الكلمة إلى أصلها، ما تعرف كيف تعيدها إلى أصلها إذا ما درست. أيضا القراءة الإمالة يقول لك هذه أميلت، هذا أمالها ورش، وهذه لم يملها، مع هذا ألف وهذا ألف، لكن يقول لك هذا أصلها ياء وهذه أصلها واو، من أين تعرف هذا؟ ما تعرف إلا من المصر. أيضا كذلك يعني مسألة التسهيل، تسهيل همزتين، مسألة الإدخال، مسألة يعني أشياء في القراءات مهمة جدا ما يفهمها إلا صرفي. ولما قل الاهتمام بعلم الصرف بين طلبة العلم صعب فهمه عند المبتدئين منهم، فمن خلال تدريس هذه المادة العلمية في مراكز العلم الشرعي في اليمن حرص الله رأيت أن أكتب رسالة مختصرة مهذبة وضمنتها بعض أبيات ألفية ابن مالك وغيرها التي تتحدث عن علم الصرف، وذلك تسهيلا لحفظ القواعد التي قد تشرد في الكلام المنثور. هذه الرسالة عبارة عن مقدمة لمن يريد التوسع وكفاية لمن يريد الاختصار. هو لو أن الشخص أتقن، هي عبارة عن قواعد، لو أتقنت يعني كتابا معينا في علم الصرف صارت يعني عندك معلومة كبيرة، لأنه مثل علم التجويد، الصرف ليس كعلم النحو يحتاج إلى توسع أكثر، لا، الصرف يعني أشبه ما يشبه به التجويد، والتجويد أصلا هو قسم اسم من اللغة، ما هو تجيد إنما خصه لأنه يخدم القرآن. خصوه يعني لخدمة القرآن، وإلا كانوا يعبرون عنه بعلم الأصوات في الزمن، يعني كلام العلماء المتقدمين، علم الأصوات يعني كيف تعرف نطق الحرف ومخرج الحرف وصفة الحرف، لأنك إذا ما ضبطت الحرف كيف ستضبط الكلمة؟ لابد من ضبط الحرف أيضا. فهو علم التجويد ما هو علم يعني بعض الناس يظن أنه علم جاء بعد الإسلام، ما هذا علم أصلا يخدم أيضا اللغة الإسلامية يعني اللغة العربية. فخصه العلماء لأنه إذا فهمنا يعني المخارج أتقنا أصل اللغة هو القرآن، لأن القرآن يعتبر الآن هو المرجع الأساسي للغة يعني اللغة العربية، والمرجع الأساسي الذي ما فيه لا يأتيه الباطل حتى في مسألة اللغة، لا يأتي الباطل من يديه ولا من خلفه. وهذه الرسالة عبارة عن مقدمة لمن يريد التوسع والكفاية، لمن يريد الاختصار تم تنسيقها حسب ما مشى عليه كثير من العلماء، ولهم الفضل في المبدأ والمختم بعد الله عز وجل، وقد سميتها لمح الطرف بفن الصرف. طبعا لمح الطرف هو يعني النظرة السريعة في هذا العلم. تنبيه: اعلم أن الأصل في القواعد أنها أغلبية، وقد توجد شذوذات كثيرة كما في جمع التكسير وتصريف الأفعال وغيرها، لكنها بالنسبة إلى الأصل قليلة. والمقصود بالشذوذ مخالفة المشهور عند العرب، لا أنه يرفض، لأن ليس المقصود هنا بالشاذ مثل الحديث لما نقول شاذ معنى ضعيف لا نعمل به، لكن هنا الشاذ ليس معنى لا نعمل به، لا أنه يرفض بل الأصح إثباته كما ورد عن العرب، لكن لا يقاس عليه بل يقاس على المشهور. يعني من حيث الفصاحة نقيس دائما على المشهور، حتى في النحو نقيس على المشهور، والذي قد تكلمت بالعرب هو صحيح لأنه لغة، لكن لا نقيس عليه لهذا. طيب، أيضا عندنا يعني ما ذكرنا لكم من علم الصوت، هذا علم الصوت يعني خلاص اكتفي به بعلم إيش؟ التجويد. فالذي يريد أن يعرف كيف ينطق الحروف بمخارجها وصفاتها يدرس علم التجويد، ويكون بهذا قد يعني أخذ القضية الأولى في علوم اللغة، كيف تنطق الحرف العربي على الوجه الصحيح الذي تكلمت بالعرب. الحرف له صفات، له مخرج، له يعني له صوت، له يعني كيف ينطق، هذا يعني تخصص فيه علم التجويد فاكتفينا بذلك. الكلمة وهو يعني المسألة الثانية، المرحلة الثانية، كيف ننطق الكلمة يعني مضبوطة بشكلها بوزنها بإدغامها بقلبها بنقلها، يعني ما يحصل لها من تغيرات، كيف تنطق، هذا درسوا علم الصرف، وأيضا من أمال من العرب الكلمات، من سهلت همزات، من يعني رقق بعض الأشياء، هذا من دراسة يعني ضبط الكلمة. والكلمة هنا يعني تجد أن بعض طلبة العلم يهتمون في كلامهم بالفتحة والضمة، يعني بالذي هو علم الإعراب، وهو قسم من علم إيش؟ نحو الإعراب. يعني جاء زيد، خلاص تمام، يهتم بزيد ورأيت زيدا ومرت بزيد، لكنه لا يهتم بالكلمة. فأحيانا تجد من بعض النحاة من لم يهتمون بالصرف يعجن الكلمة من وسطها ويتقنها في الفتحة في آخرها والضمة، غلط. فالكلمات لها أوزان يعني يمشى عليها، ولها ضوابط تكسير، جمع التكسير لها أوزان معينة، ما هو تأتي تجمع على ما تريد، أيضا ليس كل كلمة تجمع على الجمع الذي في رأسك، هناك كلمات لا تجمع على هذا الجمع، تجمع على جمع آخر، كذلك التصغير، كذلك النسب، كذلك يعني مثلا شخص يقول مصري، هذه نسبة خطأ إلى مصر، إلى مصر، لأن مصر مكسورة بإيش؟ كسر الميم والمصري. طبعا الذي يقول مصري مخطئ، يعني نسبة إلى مصر البلدة المعروفة. وهكذا الذي ينسب مثلا إلى، يعني لو قلنا مثلا كلمة شافع، لما تأتي وتقول إيش جمع شافع؟ شافع. طيب بعضهم يقول شافعي، يقول شوافع، خطأ. شوافع ما هي جمع شافعي، لكن جمع شافعي إيش؟ شافعيون أو شافعية. طيب لا تقول شوافع، يعني هؤلاء الزيود هؤلاء الشوافع. شوافع جمع، ما هو جمع شافعي، جمع شافع، وهذا ليس صحيحا. فلما يعني تعرف وتضبط الصرف ستعرف يعني ضبط الألفاظ العربية ضبطا صحيحا بدون أن تقع في الخطأ في الكلمة نفسها. إذن فحري بطلبة العلم أن يهتموا بهذا العلم، علم مهم جدا. حتى في كلمات القرآن لا يمكن أن تفهمها إلا إذا عندك يعني معرفة بالصرف، يعني أنت شخصيا تريد أن تفهمها بدون ما ترجع إلى التفسير. يعني المفسر قد يقول لك مثلا معنى يخصمون يختصمون. طيب أنت تقول كيف يخصمون؟ من أين جاءت هذه؟ هذه لغة؟ نعم لغة عربية فصيحة، لغة القرآن. وأصل يخصمون، يخصمون أصلها يخصصمون، يختصمون أصلها يختصمون. حصل لها قلب عند وجود حرف الصاد، وهو من حروف الإطباق، وجوده عند يعني عند التاء التي تالف تعال، قلبت التاء إلى صاد فصارت يخص صي مو. ثم حصل لها اجتماع الصادين من موجبات الإدغام إذا لم يوجد مانع، يخص صي. طيب الأولى مفتوحة الثانية متحركة. عند الإدغام الكبير يسميه العلماء الصرف الإدغام الكبير، نبدأ أولا في الإدغام الكبير، نسكن الأول، نحذف حركة الأول، ثم بعد ذلك ندغم، ونسميها الإدغام الكبير لأنه في عمل ثم عمل. يخصصي، حذفنا الفتحة من أجل ندغم، لأن الإدغام لا يكون إلا بحرف ساكن في حرف تحرك. فنبدأ نحذف الحركة فصارت إيش؟ يخصم. طبعا عندنا الآن خاص ساكن وصاد ساكنة، وهذا يصعب النطق به، يصعب النطق به. فماذا فعل العلماء؟ قالوا إذن يعني تحرك، يحرك الخاء بحركة بالكسرة لالتقاء الساكن، فصارت يخصي، يخصم أصلا يختصم. أو مثلا قول الله عز وجل فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي، أمن لا يهدي. بعض الناس ما يفهم ايش معنى يهدي، حتى من طلاب العلم ايش معنى يهدي، لا ما يقرأ التفسير. فإذا قرأ التفسير فهمها. طيب ممكن إذا درست الصرف تفهمها مباشرة. فيهدي أصلها يهتدي، يهتدي مثل يختصم، فأصلها يهتدي. ثم قلبت التاء إلى دال فصارت يهددي. ثم يعني أدغمنا الإدغام الكبير، حذفنا حركة الدال الأولى من أجل ندغم فصارت يهدي. الهاء ساكنة فالتقى ساكنة الهاء والدال الأولى من المدغمات، فحركنا الهاء بالكسر لالتقاء الساكنة فصارت يهدي. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي، أي أمن لا يهتدي أصلا في نفسه إلا أن يهديه غيره، إلا أن يهدى. فما لكم كيف تحكم؟
وكلمات كثيرة. ولقد يسرنا القرآن لذكر هل من
مدكر.
إيش معنى مدكر؟ أصلها متذكر. صحيح. فهل من متذكر حصل لها إعلالات صرفية حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. وكذلك قال الله عز وجل وادكر بعد أمة. يعني مثلا بعض الناس في بلاده في بيئته ما عنده في رأسه إلا كلمة ذكر 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 ذكر، فلما يأتي يقرأ في القرآن وادكر، إيش معنى الذكر؟ يقرأ في التفسير وإذا بها إيش بمعنى ذكر، كان ناسيا فذكر بعد مدة. فلما يعني لو كان شخص فاهم بالصرف ادكر بعد أمة، أصلها إذ تكر، من ذكر إذ تكر، يعني فلما نقول اذكر إذ تكر بعد أمة، قلبت التاء ذال، ثم قلبت الذال إلى دال، وقلبت الذال الثاني إلى دال، ثم أضغمت في الدال، ثم عندما أضغمنا احتجنا من تذكر بعد أمة. أصلها إيش؟ قلنا الذكر لا، أصلها تذكر بعد أمة، فأصل الذكر تذكر على اللغة المعروف. إيش حصل؟ قلبت التاء دالا دالا، ثم قلبت الذال دالا لتناسب الدال من أجل الإضغام، فصارت لا إيش الآية من أولها؟ وأصلا ود ستكون ود وتذكر وددكر، صارت إيش؟ وددكر. إيش يحصل الآن؟ الإضغام الكبير. إيش الإضغام الكبير؟ نبدأ أول نسكن الحرف الأول وددكر، سكنه إيش حصل؟ أضغمنا في الثاني. إذن وددكر ددكر بعد ما سكننا الدال الأولى ما نستطيع أن ننطقها ساكنة إلا نتوصل لها بهمزة وصل، فجئ بهمزة الوصل فصارت وددكر. فأنت لما يقول لك إيش الدكر هذا؟ ما أصلها تقول أصلها تذكر، تذكر بعد أمائي بعد مدة. وهكذا فهو مهم جدا، وشخص نحوي بدون صرف هذا أنا أعتبر أنه خطأ كبير، أنه خطأ كبير، ولا بد أن يفهم أن يتعلم، لأنه أصلا مزيج النحو على الصرف شيء مزيج، إنما حصل الفصل لهذه العلة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.